بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطاة. القسم الثاني، البحث في أدلة هذه القاعدة.
ذكرنا أنه في دلالة حديث فزاد على زمان المنافع والأعمال فيما إذا كانت المعاملة فيهما فاسدة، نظرا إلى أن الأعمال والمنافع لا يمكن فيها الأخذ ولا يمكن أيضا التعدية في مثل الخياطة وغيرها من الأعمال. وبما أن الحديث مشتمل على هذين الأمرين على الأخذ، فلا بد من اعتباره في الزمان، وعلى التعدية في خلاص الرقبة من الزمان، وهذان لا يتحققان في الأعمال والمنافع، فلذا الحديث لا يشمل شيئا منهما، لا بد فيهما من الرجوع إلى بقية الأدلة من السيرة التي ادعاها سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أو بقية الروايات حسب ما يأتي بيانها إن شاء الله. ولكن بما أن الحديث ورد في مقام إعطاء ضابطة كلية في جميع الموارد، حديث قلنا صادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لإعطاء الضابطة الكلية، فلا بد أن يكون على نهب يشمل جميع موارد الزمانات التي تحصل بالغصب أو الاستيلاء ووضع اليد. فلا بد أن يقول إن لكل شيء أخذا، ليس أخذ كل شيء مثل الشيء الآخر. على اليد ما أخذت من الدراهم والدنانير معلوم هذا يكون باليد، وأما مثل الدور أو الكرة الكبيرة أو الأموال الكثيرة لا يمكن أخذها باليد، ليس إلا بمعنى الاستيلاء والغصب إذا إنسان اختسب تلك الأموال ووزع يده عليها يكون ضامنا. فلا يعتبر في كل مورد من الموارد أن يكون باليد، وهذا مما لا شبهة فيه. ولا يمكن أن يراد باليد هذا العضو الخاص التي تسمى يداً، هذا لا خصوصية له، بل من باب الغلبة أو المثال أو الكناية فيشمل أخذ كل شيء بحسبه. فأخذ المنافع إنما هو بأخذ ذي المنفعة. إذا إنسان أخذ داراً فيها منفعة السكنى فقد أخذ المنفعة، وإذا ترك الدار التي فيها المنفعة فقد ترك المنفعة. ولا يلزم أن يكون المنفعة أيضا مأخوذة باليد ومستردة أيضا باليد. وهكذا التعدية حتى يؤدي الأداء أيضا في كل شيء بحسبه. إذا أمكن الأداء برد نفس المال كما إذا اختسب عينا فأبقاها عنده لا يبرى ذمته الا برد نفس العين فاذا فرزنا انه بعد اخذها تلفت او اتلفها هذا الغاصب لا بد ايضا ان يؤدي ذلك تاديتها بدفع البدل الواقعي من مثل او قيمه فدفع القيمه او المثل تاديه لذلك فلذا لم يتوقف احد من الفقهاء في ان العين المخصوبه اذا تلفت يجب على الغاصب رد قيمتها او مثلها ان كانت قيميا قيمه ان كانت مثليا المثل و بهذا تبرى ذمه الغاصب فكما ان هنا ليس الدفع بعين هذا الذي اخذه لانه تلفت هكذا في مثل المنافع والاموال لا يمكن الإنسان أن يرد العمل الذي اختسبه من أحد يرد العمل بل يرد قيمتها أو يرد مثلها وكذلك في المنفعة وغيرها من موارد الزمانات فهذا الحديث يمكن الاستدلال به في جميع الموارد بعد ما ذكرنا أن الحديث منجبر الزعف على نهو أسنده من لا يرى حجية الخبر الواحد أسنده إلى الإمام عند النبي الأكرم إسنادا قطعيا جزميا ما عن النبي أو ما ذكره النبي ما قاله النبي أمثال هذه التعابير التي صريحها أن الرواية صادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فالاستدلال بهذا الحديث في هذه الموارد أمر لا بأس به وأيضا استدلوا على زمان المأخوذ بالبيع الفاسد بعدة من الأدلة الأخرى من سيرة أو روايات وعلى فرض التنازل وعدم شمول الحديث للأعمال والمنافع يمكننا أن نستدل على الزمان فيها بتلك الأدلة الباقية من سيرة أو روايات كما نقرأها إن شاء الله تعالى من جملة الروايات التي استدلوا بها على الزمان ما ورد من أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه أو بطيب نفسه أو بإذنه وهذا جمع واحد من الروايات لأنه ثلاثة تدل على هذا المعنى مضمونها أن الهلية تابعة لطيب النفس ما دام الطيب لم يكن الهلية مرتفعة غير ثابتة فقالوا إذا لم يكن البيع صحيحا وارتفع طيب النفس فالتصرف في الأموال حرام وهذا يوجب الزمان ونوقش في هذا الاستدلال بأن هذه الأخبار غاية دلالتها أن التصرف حرام تكليفي لا أنه حرام وضعي يمكن أن يستفاد منها الزمان لا يحل مال إلا بطيبة نفس وأسند الهلية إلى ذات المال والتحريم والوجوب أمثال ذلك من التكاليف إذا أسندت إلى الذات يقدر فيها التصرفات والأفعال كل بحسب شأنه حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاههن حرمت عليك شرب الخم مثلا يعني حرمت عليكم الخم يعني شربها وهكذا يجب عليك العمل الفلاني يعني اتيان الاتيان به في كل مورد تسند الأحكام إلى الزواج من الأموال غير الأموال يقدر فعل من الأفعال وظاهرها أن الحكم حكم تكليفي الشرب حرام العمل واجب ومجرد الحكم التكليفي من الحرمة وغير الحرمة لا يثبت الزمام فالاستدلال بهذه الرواية وأمثالها أيضا غير صحيح ويمكن أن يقال إن البيع الفاسد الذي يدعون أنه إذا كان فاسدا يحرم فيه التصرفات إما حرمة تكليفية كما هو الظاهر أو أعم من التكليف والوزن هذا عجبنا عن هذا التوهم قلنا عدم إمضاء الشارع البيع ليس معناه ارتفاع كل شيء كان فيه بل الشارع لم يمزي الانتقال المبادلة أما بقية الأشياء باقية بحالها لم ترتفع الشارع لم يرفع شيئا إنما لم يمزي الانتقال لا يحصل أما الرضاء الذي كان الآن لم يكن ارتفع من أين ارتفع هذا الرجل بنفسه أقدم على تقديم المال قدم مال نفسه لهذا المشتري أن يتصرف فيه أفرض أصلا لا يعلم بفساد البيع يعتقد أن البيع صحيح الرضا موجود وغير موجود رضا موجود في نفسه دعوى أن البيع إذا فسد طيب النفس لم يكن ولا يوجد هذا خطأ محض مجرد عدم الإمزاء لا يكشف عن ذلك ونظرناه بالمعاتات قبل أيام قلنا المعاتات بناء على أنها ليست بيعاً بل مجرد إباحة التصرفات قصدنا البيع ولكن أمزي لنا الإباحة البيع لم يمزى ولكن التصرفات صائغة ولكن بقية الأحكام موجودة إذا تلفت إحدى العينين يكون العين الأخرى ثابتة لصاحب هذا المال تلف إحدى العوزين يوجب لزوم المعاتات فلو كان مجرد الفساد وعدم إمزاء المعاملة موجباً لارتفاع الرضا وجميع الأحكام لم يكن لهذا الكلام وجه صحيح بل لابد من الحكم بحرمة التصرف وعدم اللزوم إذا تلفت إحداهما أو كلتاهما فكيف ما كان هذا الذي متعارف في الألسن أن البيع الفاسد فاقد للطيب والرضا النفساني هذا لا يمكن المساعدة عليه وثانيا الحرمة إذا فرضنا تكليفية لا تكون هذه الروايات من أجل هذه الجهة خارجة عن محل الكلام بل تكون مثبتة للصغرى وينزم إليها الكبرى المستفادة من الروايات والأدلة من أن كل تصرف حرام في مال شخص آخر يوجب الزمان هذا ثابت خارجا أي تصرف فرزنا من شخص آخر في مال شخص آخر من دون إذنه ورضا هذا يوجب زمان. هذه الروايات تثبت الصورة. يقول تصرفاتك في هذا المال حرام بناء على أنها يفيد التشريف، يعني يدل على الحكم التشريفي والحرمة لا على الزمان، يثبت الصغرى لهذه الكبرى. فيكون من التصرفات التي وقعت في مال الغير من دون إذنه ورضا وهذا يوجب الزمان لا محالة. فتكون هذه الروايات مثبتة للصغرى وتنزم إلى الكبرى لا محالة، لا أنها تكون برانية عن هذه المسألة كما ذكروا. وأوضح وأحسن من هذه الروايات ما ورد من أن مال المسلم كدمه، كما أن دم المسلم لا يذهب هدرا بل يؤخذ إما الدية وإما القصاص، المال إذن كذلك لا يمكن أن يكون مال المسلم هدرا وبلا عوض، بل له عوض كما أن دمه له عوض هكذا ماله له عوض شرعا، يعني إنسان ضامن لمال المؤمن. إذا تصرف في مال أحد من دون إذنه هذا لا يوجب ذهاب مال المسلم هدرا بلا عوض، بل لابد أن يكون مع العوض العوض إما القصاص في المال في الأنفس وإما الدية هناك العوض إما مثل أو قيمة. فتدلنا هذه الروايات على أن مال المسلم لا يروح هدرا بلا عوض بل دائما له عوض، إما العوض المسمى إن كانت المعاملة صحيحة وإما العوض البدل الواقعي إذا كانت المعاملة غير ممزاة شرعا وهو المثل أو القيمة. وأيضا استدل على ذلك بحديث نفي الضرر والزرار، قالوا لو أتلف أحد مال غيره ولم يحكم بالزمان هذا المتلف فيه ضرر على المسلم، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الضرر والضرار منتفيان، فيكون هذا المتلف ضامنا شرعا. ولكن جواب هذا ذكرناه في بحث لا ضرر، قلنا لا ضرر إنما مضمونها نفي ما أثبته الشارع من الأحكام إذا كان ضرريا، كل حكم صدر من الشارع وفيه ضرر هذا يرفعه، لا ضرر أي لا حكم مجعول ضرريا، الشارع لم يجعل ضررا على المسلم إلا في موارد خاصة بني الحكم على الضرر كما في الجهاد، كما في الخمس الجهاد ضرر مالي من الأول جعل هذا في الضرر، لأنه من باب الستر قد يكون ضرريا قد يكون غير ضرري، الجهاد دائما ضرر، إنسان يجعل نفسه في مرض الموت هذا من أعظم أنحاء الضرر، هذا مجعول لا يمكن رفعه. وكذلك الخمس والزكاة لأنهما تكليفان ضرريان دائما جعلا على الضرر، من الأول جعلا تنقيص المال، لابد أن تؤتي خمس المال وتنقص مالك، هذا أيضا لا يرتفع. أما الأحكام التي سُئلت على نحو القضية الحقيقية قد يكون ضرريًا وقد لا يكون عند الضرر الشارع يرفع ذلك أما أن يكون هذا الحديث موجباً لإثبات حكم من الأحكام إذ لو لم يثبت يكون ضرريًا هذا لا يستفاد من هذا الحديث إذا لم نجعل الزمان في مورد التلف والإتلاف يكون صاحب المال متضرراً هذا لا يأتي من يد لا ضرر لا ضرر ينفي الحكم لا يثبت لا يمكن أن يثبت الزمان لأنه لولا ذلك لكان الحكم ضرريًا فالاستدلال بهذا الحديث لا يمكن أما الأحاديث المتقدمة ذكرنا الاستدلال بها يعني بطائفتين منها لا بأس به وهناك أيضا روايات أخرى استدل بها على الزمان في المال المقبوز بالبيع الفاسد الذي مضمونه زمان كل ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده نبينها إن شاء الله تعالى.